نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنتابع تفسير سورة الممتحنة. وكنا قد تحدثنا قبل ذلك وعرفنا أن هذه السورة تنهى عن موالاة أعداء الله تعالى من الكافرين، وأنها نزلت عندما بعث حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، حتى يكون له يد عند قريش. فأوحى الله تعالى إلى نبيه وأحضر الكتاب وكلم حاطبا، فاعتذر بأنه يعني لم يكن له قبيلة في قريش وله أهل وأولاد هناك، فأحب أن يكون له يد وأن يكون له فضل عند أهل مكة. وأخبره أنه يعني مؤمن وأنه متمسك بالدين وأنه لم ينافق ولم يرتد. فالله تعالى يعني أخبر النبي والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه قد صدق، وقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب من أهل بدر. ثم يعني تحدثت الآيات عن موالاة المؤمنين وعدم موالاة الكافرين، وضربت مثلا بإبراهيم والذين معه عندما كانوا يعني في قلة وفي ضعف، ورغم هذا قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأمرنا أن نتأسى بهم إلا في قول إبراهيم لأستغفرن لك. فلا ينبغي المؤمن أن يستغفر المشرك مهما كانت قرابته. ثم بعد ذلك الآيات تتكلم عن حكم يعني أو موقف المؤمنين من النساء اللاتي يأتين مهاجرات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. بنعلم من دروس السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهد قريشا في العام السادس من الهجرة وصالحهم الصلح الذي عرف بصلح الحديبية، والذي نزلت فيه سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان من شروط هذا الصلح أن أي إنسان من المشركين يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه أن يرده إلى قريش، ومن يأتي من عند رسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش كافر لا يردونه إلى محمد. طبعا هذا الصلح إلى فيه كلام كثير، ويعني كان فيه أحاديث كثيرة في تفسير سورة الفتح وفي دروس السيرة. فكان يعني ممن قدم إلى المدينة نساء، يعني ناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وردهم حسب المعاهدة، كان من ضمن الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرات، نساء مهاجرات جئنا في هذه الفترة، فجاء أزواجهن وإخوانهن يطالبن بأن يعني يرجعوا معهم حسب العهد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي حكم في هذه المسألة واستثنى النساء من هذا الحكم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كيف نمتحنهن؟ يعني نمتحنهم حتى نرى هل هن مؤمنات أم لا،
طبعا الإيمان شيء في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نحن عندما بنمتحنهم بنقف على الظاهر ولهم ما الذي دعا بكم مثلا إلى هنا، والله جئنا مؤمنات مهاجرات، طب انت شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم نشهد، طب نحلفهم بالله ما جاء بكم إلى هنا مثلا بغض زوج أو عشق لواحد من الناس اللي هنا أو جاء بكم طمع أو نحو شيء، لا جئنا. فإذا يعني تأكدنا أنهم جاءوا من أجل الإيمان بالله ورسوله ما جاء بهم إلا الإيمان، فحينئذ يعني إذا تأكدنا من إيمانهم لا نردهم إلى المشركين. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني امتحان لنعرف ظاهر الأمر، لكن الحقيقة عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بإيمانهم، يعني ربنا هو الذي يعلم حقيقة الإيمان، الله أعلم بإيمانهم. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذا علمتم أن هؤلاء النسوة جئن مؤمنات لا تردهن مرة ثانية إلى الكفار حتى لا يتعرضن للفتنة في الدين، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. يعني هؤلاء المسلمات ما دام أزواجهم كفار فلا يحللن لهؤلاء الأزواج، كذلك الزوج الذي امرأته كافرة لا تحل له هذه الزوجة، كان هذا الأمر مباح في أول الإسلام. السيدة زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة من أبي العاص ابن الربيع، والسيدة زينب مسلمة وأبو العاص كان كافرا، وجاء مع المشركين لكي يحارب في غزوة بدر ووقع أسيرا في أيدي المسلمين، فلما وقع في الأسر السيدة زينب بعثت فداء له قلادة كانت عندها، هذه القلادة كانت أمها السيدة خديجة أعطتها إياها في ليلة الفرح. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه القلادة يعني تأثر ورق رقة شديدة وقال إن رأيتم يعني أن تطلقوا أسيرها فافعلوا، يعني لم يأمرهم وإنما عرض عليهم يعني إذا حبيتم يعني تطلقوا الأسير وتسيبوا لها يعني هذه القلادة فيفعلوا، فردوا الأسير وردوا القلادة. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط عليه عندما أطلق سراحه اشترط عليه أن يبعث إليه بابنته السيدة زينب، فبعث بها مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأقامت بالمدينة، أقامت بالمدينة حتى العام الثامن من الهجرة. في العام الثامن من الهجرة جاء زوجها مسلما، الرسول صلى الله عليه وسلم ردها إليه مرة ثانية، طبعا ردها إليه قيل ردها إليه بالعقد الأول اللي كان يعني قبل الإسلام، وقيل أنه عقد عقد جديد، فبعض العلماء قالوا يعني إن مجرد يعني أن تنتهي مدة العدة خلاص يبقى الزوجة يحل لها أن تتزوج بغيره ما دام هو مشرك، يبقى انتهت العلاقة ويحل لها تتزوج بغيره، والبقي والبعض قال لو بقيت يعني بغير زواج وجاء زوجها مسلما فله أن يعني ترجع إليه بالعقد الأول. والله تعالى حكم في المسألة قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فهؤلاء الكفار دفعوا مهر، دفعوا لهم المهر وغرموا، فالله تعالى أمر بأن يرد إليهم المهر اللي دفعوه المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يردوا لهم المهر اللي دفعوه أو الغرامة اللي غرموها في الزواج، يردوهم يدوهم هذه الغرامة يدوهم هذا المهر، لكن لا يعطونهن لا يعطونهم هؤلاء النساء المؤمنات. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، يعني إذا أحب أحد المسلمين أن ينكح امرأة من هؤلاء اللائي هاجرنا تركنا أزواجهم كفار في مكة فلا حرج، ما دامت انتهت العدة بتزوجه بعقد مهر ولي وشهود ونحو ذلك ويتزوجها ولا حرج في ذلك، هي كانت متزوجة وزوجها طلقها المشرك لكن انتهت الصلة بإسلامها وببقاء زوجها على الكفر، انتهت العلاقة الزوجية بينهم، فلها أن تتزوج بعد انقضاء مدة العدة، وتتزوج بانتهاء العدة مع الشروط الأخرى اللي هي المهر والولي والشهود ونحو ذلك. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا دفعتم إليهن المهر، الأجور المقصود بها المهر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذه أيضا دليل على أن المسلم لا يحل له أن يبقي على ذمته امرأة كافرة ما دام متمسكة بالكفر، يبقى خلاص يفرق بينهما. لذلك في هذه الآية عندما نزلت، يعني عمر بن الخطاب طلق امرأتين من زوجاته، طلقهم ورجعوا إلى مكة، وواحدة زوجت معاوية بن سفيان، والثانية زوجت أكرمة بن أبي جهل وغيره من المسلمين اللي كان تحته، واحدة مشركة طلقها لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني أنتم أنفقتم دفعتم مهور وأشياء من هذا، فتطلبوا من الكفار أن يدفعوا إليكم المهور اللي دفعتموها، وهن أيضا لهم أن يستردوا المهور اللي دفعوها لهؤلاء النساء. يعني واحدة من النساء المسلمين ذهبت إلى الكافرين، فعليهم أن يدفعوا المهر الذي دفع لها، وأيضا المرأة التي تأتي مسلمة من عند الكفار، المسلمون يدفعون المهر الذي دفع لها. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فكان هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى باستثناء النساء من شرط أن يرجعوا مرة ثانية إلى المشركين كما تمت الاتفاق عليه في صلح الحديبية. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، قال مجاهد هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها، يعني معاملة بالمثل، إذا هم لم يدفعهم فأنتم لا تدفعون. قال ابن عباس في هذه الآية، يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار، أمر له رسول صلى الله عليه وسلم أن يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة، كفار لم يدفعوا إليه شيء فينتظر. فإن عاقبتم، المقصود بعاقبتم هنا يعني إن غنمتم، إن كانت لكم العاقبة في معركة أخرى وانتصرتم وغنمتم، فقبل أن تقسم الغنيمة يعطى هؤلاء الذين ذهبت نساؤهم إلى الكفار يعطون مثل ما أنفقوا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني نعطيهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا، مثل المهر الذي أنفقوه على زوجاتهم. أما إذا كان يعني في معاملة بالمثل، وهؤلاء المشركين بيردوا إلى المسلم ما دفعه والمسلمين يردوا إليهم ما دفعوه، فهذا هو الرأي الأول. لكن إذا كان مثلا الكفار ليس بينك وبينهم عهد، أو كفار مثلا لا يؤدون ولا يفون بالعهد، ولم يعطوا المسلم شيء فيعطى من الغنيمة. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار تعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. روى البخاري عن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، يعني يبايعها فإذا أقرت ووافقت يبقى يعني هذا دليل على إيمانها فلا يردها إلى المشركين. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هذه الآية كان رسول الله يمتحنهم بها ويعاهدهم بها. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. قد بايعتك، طبعا مبايعة للرجال أن يضع يده في يد الرجل، حط إيد الرسول حط إيده في إيده يبايعه، لكن النساء كانت بيعتهن كلاما، كلام فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له، وما مست يده يد امرأة لا تحل له. في البيعة كان يبايعهن كلاما فقط، وما مست، قل عائشة: ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك، قد بايعتك على ذلك، لكن لا يبايعها حط يده في إيدها، لا، هذا لا يجوز. طبعا مصافحة المرأة الأجنبية أو لمس المرأة الأجنبية هذا لا يجوز، ولأن يطعن الإنسان بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس يد امرأة لا تحل له، ولأن تصبغ يده بدم خنزير ولحم شحم خنزير خير من أن تمس يد امرأة لا تحل له. فالمبايعة تكون بالكلام، ليس هناك مصافحة ولا حتى مجرد ملامسة للأيدي، ما كانت بعث النبي صلى الله عليه وسلم من النساء إلا كلاما فقط، وما مست يده يد امرأة قط. وروى الإمام أحمد عن أمية بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء ليبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن، يعني ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نفعل الآية، وقال: فيما استطعتن وأطقتن، يعني بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ تصافحنا يعني بالإيد كده. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمئة امرأة. هي كلمة بس، بايعتكم، خلاص تشمل الجميع، زي ما يصافح الرجل يقول له بايعتك، فالنساء كلهم قد بايعتكم، فكانت مبايعة من غير أن يصافح امرأة منهن. وعن سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صلت معه قبلتين، قالت: جئت رسول صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسرة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي في معروف، قال: ولا تغششنا أزواجكم، ولا تغششنا أزواجكم. قالت: فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة: ارجعي فسلي سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قال: فسألته، فقال: تأخذ ماله فتحابي به غيره، تأخذ مال زوجها وتحابي غيره بهذا المال، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ من مال الزوج إلا بإذنه. وقال الإمام أحمد: أيضا عن عائشة بنت قدامة قالت أنا مع أمي والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء يقول أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن إلى آخره. فقال فيما استطعتن. فكنا يقول وأقول معهن وأمي تقول أي بنية، فكنت أقول كما يقولنا. وعن أم عطية قالت بايعنا رسول صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ولا تشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة. النياحة على الميت، المرأة يعني تنوح على الميت وتلطم الخدود وتشق الجيوب وتدعو بدعوة الجاهلية، هذا كله من الأشياء التي كان ينهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، هذه كانت شروط البيعة، وهي أيضا هذه الشروط الرسول بايع عليها الرجال في بيعة العقبة الأولى، كان يبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا، كان يبايعهم بهذه الشروط. ثم بعد ذلك كان يبايعهم على الجهاد في سبيل الله كما في بيعة العقبة الثانية. وأيضا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد الصلاة. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يعني سأقول لهم يجلسهم حتى يستمعوا الخطبة، ثم أقبل يشقهم بعد ما انتهى من الخطبة، أقبل يشق صفوف الرجال حتى أتى النساء مع بلال، كان مع بلال يعني يمشي بجواره، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، حتى فرغ من الآية ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك؟ قلنا نعم يا رسول الله. وقال لهن تصدقنا. فبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتق والخواتيم في ثوب بلال، يعني يلقوا ما معهم من ذهب في ثوب بلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة. وعن عبادة بن الصامت قال كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، فقرأ الآية التي أخذت على النساء. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهذا أيضا يعني من الأشياء كان الرسول يبايع عليها الرجال أيضا إضافة للنساء، كانوا يبايعهم على هذه الأمور ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم إلى آخر هذه الشروط. قال فمن وفى بذلك اللي يلتزم بهذه الشروط وبهذه البيعة فأجر على الله سبحانه وتعالى. والذي يفعل شيء كأن يسرق وتقطع يده أو يزني فيرجم أو نحو ذلك، فهذا يعني قد طهره الله سبحانه وتعالى. أما الذي يفعل شيء من هذه الأمور ويستره الله يعني لا يعاقب به ولا يؤاخذ به، فهذا أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأيضا روى ابن جرير عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر يعني أن يأخذ له البيع على النساء في بعد فتح مكة، فكان عمر يجلس يعني عند الصفة والسلام فوق الصفة ويقول لهم تعاهدوا على ألا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا. فكان من ضمن الحاضرين يعني السيدة هند بنت عتبة. هند بنت عتبة هي التي شقت بطن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في غزوة أحد، بقرت بطنه وشوهت جثته ويعني أخذت كبده فمضغتها، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حنق وفي رأس صديد من هذه الفعلة، فجاءت بقى تبايع على الإسلام. فعندما يعني قال ولا يزنين، قالت أو تزني الحرة، في واحدة حرة بتزني، قال ولا يسرق، فهي كانت منقبة يعني مش ظاهر منها حدا ومتقفية حتى لا يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني عملت الرسول كان يعني غاضب من هذه الفعل التي فعلتها. فعهدهم قال ولا يسرق، فقالت إن يعني أبو سفيان رجل صحيح ماسك، ويعني أخذ منه من ماله من غير ما يعرف بعض الأشياء يعني اللي هي تنفقها على أولاده وعلى بيته. فأبو سفيان كان حاضر، فقال قد يعني سمحتك فيما مضى، اللي فات خلاص، اللي فات سمحتك فيه. رسول الله عرفها عندما يعني أبو سفيان تكلم، عرف أن هذه هند زوجه، فضحك وقالها أنت هند، فقالت يا رسول الله يعني عفى الله عما سلف. كان يوعدهم ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم، لأن كان هذا في الجاهلية كانوا يقتلون البنات خوفا من العار أو خوفا من الفقر، منهم من كان يقتلهم خايف من الفقر، من لا يستطيع أن يطعمها ويأكلها ويكسيها، ومنهم كان من كان يقتلها خوفا من العار. طبعا قتل الأولاد أو قتل البنات هذه جريمة من أكبر الجرائم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الآن موجود القتل عند الكثير من المسلمين، تجد المرأة حملت ويقول أنا عندي ولدين ولا عندي عيلين، عندي أربع عيال، طب أروح فين وأنصف عليهم منين وأجيب إيه، وصحتي تعبانة ومش هقدر أحمد، طب أعمل إيه، تروح تشوف دكتور ولا دكتورة ويذهبها وينزل الجنين بعد أن يكون قد نفخ فيه الروح تقتله، أو تعمل أي عمل، تأخذ أي علاج، تسد من مكان عالي، تعمل أي حدث حتى يعني تطرح ما في بطنها. طبعا هذه الفعلة إنما هي قتل، قتل للنفس، والكثير من الناس يعني بيستهينوا بهذه الأمور. مفروض المسلم يعني أولا يثق بالله سبحانه وتعالى وأن الله هو الرزاق، وإن كان عنده 5 ولا 10 ولا أكثر، فالله هو الذي يتكفل بأرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني هو يرزق من فضل الله، يرزق معهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم، فالله تعالى هو الذي يرزق الكبير ويرزق الصغير، ولا أحد يملك شيئا. فلذلك من أكبر كبائر، عندما صلى الله عليه وسلم أكبر كبائر قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فهذه من أكبر الكبائر. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، الزنا، فهذا من الكبائر. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، بأن تجعل لله ندا وهو خلقك، نزل قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما تضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالله سبحانه وتعالى نهى عن قتل النفس، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يأتين ببهتان، بهتان اللي هو الكذب، المرأة مثلا تأتي بطفل لقيط وتنسبه إلى زوجها، أو تزني وتأتي بغلام وتنسبه إلى زوجها، فهذا افتراء وكذب وتضليل، وهو من أكبر الكبائر. فلذلك رسول يعاهدهن على ألا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. المعروف يعني ما كان ينهاهم عنه من أمور الجاهلية كالنياحة وضرب الخدود وشق الثياب وغير ذلك، فهذا من المعروف، فلا ينبغي لواحدة أن تعصي في معروف. لذلك قال مقاتل أنزلت هذه الآية يوم الفتح، بايع رسول الله الرجال على الصفا، وعمر بايع النساء يحلفهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بقية الحديث كما تقدم. ولعندما قال ولا تقتلن أولادكن قالت هند ربيناهم صغارا فقتلتوهم كبارا يوم بدر فضحك عمر الخطاب حتى استلقيا. فقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يعني من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها، بايعها على أن لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني. إن طبعا الزنا كان شائع في الجاهلية، وكان هناك بيوت في مكة وفي غيرها خاصة بالزواج، راح تعلق راية كده حتى تعرف تعرف ويأتي إليها طلاب البغاء والفاحشة، وخاصة كان هذا موجود منتشر بين الإماء اللي هم العبيد، أما الحرة فكانت يعني لا تفعل مثل هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى يعني حذر كثيرا من الزنا وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فنهى عن الاقتراب من الزنا. وما الاقتراب من الزنا؟ أنه ينظر إلى المرأة التي لا تحل له أو يجلس معها على انفراد في خلوة أو غير ذلك، هذا كله يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، ولذا حرم الإسلام كل ما يوصل إلى الزنا. فأخذ عليهن العهد ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. وقلنا أن يقتلن أولادهن يشمل القتل قبل وجوده أو بعد وجوده، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني إذا بايعهم رضيوا بهذه الشروط إنها لا تعصي في معروف، لا تنثر شعرها ولا تتبرج تبرج الجاهلية ولا تشق الجيوب ولا تضرب الخدود ولا تفعل شيء من هذا، فإذا وافقوا على ذلك فبايعهن واستغفر لهن الله. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني لا تتخذوهم أولياء. فكما بدأت الآية بالنهي، بدأت السورة بالنهي عن موالاة الكافرين وغيرهم من أعداء الله، ختمت أيضا بالنهي عن موالاتهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، والقوم الذين غضب الله عليهم وهم اليهود، يعني لا تتخذوهم أولياء. طبعا الله سبحانه وتعالى نهى عن أن نتخذ اليهود أو النصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إيه؟ اليهود والنصارى أولياء. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني الذي يتولهم لا يعد من المسلمين وإنما يعد منهم، الذي يتخذهم أولياء وأحباب وأصدقاء ونصراء ويتعاون معهم ويواليهم وينقل إليهم أخبار المسلمين وأسرار المسلمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه الآية يعني كما في سورة المائدة تنهى عن موالاة أعداء الله سواء كانوا من اليهود أم من النصارى أم من الكافرين الأصليين، كلهم لا ينبغي أن نواليهم وإنما ينبغي أن نعاديهم. لتتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. يئسوا من الآخرة يعني يئسوا من الفوز في الآخرة، من الثواب في الآخرة، من أن ينالوا شيئا من نعيم الآخرة، من أن ينجوا من النار. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يئس الكفار من أصحاب القبور، كفار هم الأحياء، يعني يئسوا أن يرجع إليهم الذين ماتوا أو أن ينفعونهم أو أن يشفعوا لهم. ويئس أصحاب القبور من أن يكونوا من الناجين من عذاب الله أو أن يكونوا من الفائزين برحمة الله، فيئسوا عندما يعاين يعني العذاب تصيبه اليأس لأنه كان كافرا بالله، فكيف يصنع في رحمة الله كافر؟ لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بهذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اسألوهم لكي تتأكدوا أنهم يعني جاءوا مسلمين، تأكدوا أن هؤلاء النسوة جئنا مسلمات، لم يأتينا رغبة في شيء أو كرهين الحياة مع كره الحياة مع زوجها تسيبوا تجيلكم، أو أنها مثلا عايزة تتزوج واحد مثلا هنا في المدينة مثلا تهاجر وتجيلها تتزوج به. لا، تأكدتم أنهن جئنا مؤمنات راغبات في طاعة الله وفيما عند الله، حينئذ لا تردوهم إلى الكفار، ويكون الشرط الذي بينكم وبينهم في صلح الحديبية خاص بالرجال فقط دون النساء. هذا حكم الله تعالى، والله حكم بين المسلمين وبين الكافرين، وأمر المسلمين اللي ترجع من نسائهم المشركين يردوا له المهر بتاعها، وكذلك اللي تأتي من عند المشركين المسلمين يدفعوا لزوجها المهر، ولو إن هؤلاء الكافرين ما دفعوش يبقى المسلمين عندما ينالوا أي غنيمة في حرب مستقبلا مع الأعداء الله يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعطيهم مثل المهر اللي دفعوه أو الغرامة اللي جرموها حتى يعوضوهم عن الشيء الذي فقد منهم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. الكافرة لا تحل للمسلم، كافرة كفر أصلي خلاف الكتابية. الكتابية يجوز للمسلم أنه يتزوج الكتابية، وإن كان طبعا الأولى أنه يتزوج امرأة ذات دين، امرأة مسلمة ذات دين، ولا أمة سوداء ذات دين خير. لكن لو فرضا تزوج بكتابية، بس كتابية ما كنت من هؤلاء الناس ومثلا اللي عندهم الزنا حلال وعندهم الفجور حلال وعندهم، طبعا هذه لا تصلح أن تكون زوجة، أو يكون مثلا عندهم قوانين بلدهم إن أو الأولاد ينسبوا إلى الزوجة، وإن الزوج مثلا ليس له حق الأولاد، فالزوج مثلا لو سافر ولا رجع بلده هؤلاء الأولاد يتبع أمهم في الدين ويكونوا كفرة زي أمهم. لا، طبعا لا يجوز في مثل هذه الحالات. لكن إذا كان يعني الزوج له كرامة وله كلمة وله يعني هناك له شخصية بحيث يستطيع أن هو يؤثر على أولاده ويربيهم تربية سليمة ولا يسمح لزوجته أن هي تفسد عقيدتهم، يجوز له أن يتزوج. لكن الكافرة لا تحل له. أما بالنسبة للمرأة المسلمة فلا يحل أن تتزوج بأي واحد غير مسلم ولو كان يهودي أو نصراني، لأن الرجل بيكون له الولاية وله الكلمة وله الشخصية، فقد يفتنها في دينها، والأولاد يكون تبع لأبوهم في الدين، فطبعا يبقى أولادها يكونوا كافرين. فلذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا مسلما، ويجوز للرجل أن يتزوج كتابية دون المشركة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إذا نساء مشركات عند المسلمين ومشهم وسابوهم رجعوا الكفار، فإذا كانت لكم الغلبة وكان لكم النصر فأعطوا هؤلاء مثل ما أنفقوا، أعطوهم يعني مثل المهور التي دفعوها في زواجهم من هؤلاء، فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي لا تمسكوا بعصم الكوافر، المرأة الكافرة لا تمسك على زوجيتها، تنفصم عرى الزوجية بينك وبينها، ما دامت مصرة على الكفر ومستمرة على الكفر فلا تكون زوجة لك، لا يحل أن تبقى زوجة لك. طبعا هذه الآية حرمت يعني استمرار الحياة الزوجية بين المشرك وبين المسلمة، أو بين المسلم وبين المشركة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذا وفوا بهذه الشروط فيكونون من الناجين. إذا عملوا مخالفة وأقيم عليهم الحد وعوقبوا فقد تطهروا، فالحد يطهر الإنسان. إذا عمل مخالفة من هذه المخالفات وستره الله فأمر الله تعالى في الآخرة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم يقول الله تعالى في آخر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سورة الصف بعد هذه السورة سورة الصف، وسميت سورة الصف لأن طبعا فيها الأمر بالاصطفاف في المعركة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فسميت سورة الصف. وقيل في أسباب نزولها إن جماعة من الصحابة، عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما روى الترمذي قال: قعدنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، واحد بيستقر يعني، فقلنا إيه لو نعلم أي الأعمال أحب لله عز وجل لعملناه، نفسنا نعرف إيه العمل الذي يقربنا الله، أحب الأعمال يقربنا الله إيه. فنزل الآية إيه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فطبعا القتال فيه إيه؟ فيه تضييع للنفس، فيه هلاك للنفس، وفيه هلاك للمال، وفيه شدة، وفيه رعب، وفيه يعني بعد ما كانوا بيقولوا عايزين نشوف إيه أحب الأعمال إلى الله، ما عرفهم بعضهم يعني تراجع في نفسه ويعني كره ذلك. فنزلت الآية تبين أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقلنا تسبيح الله تعالى هو تنزيهه عن جميع النقائص، عن كل ما لا يليق، وكل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله سبحانه وتعالى، كل الخلائق العاقل منها وغير العاقل، حتى الجمادات، حتى الشجر، حتى الطير، حتى الصخر، كل شيء. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه الآية لما تقولون كذا يعني استفهام على سبيل الإنكار، إنكار والتبكيت والتهزيء والتوبيخ، كأنه يوبخهم على أنهم يقولون قول ثم لا يعملون به. الذي يقول قولا ينبغي أن يكون أول من يعمل به، لذلك ترى علماء السوء يقولون ولا يعملون فكأنهم يصدون الناس، أقوالهم بتدعو الناس وأفعالهم تصد الناس، فالناس يقولون لو كان فيما يقولون خير لأمنوا به، هم لأمنوا به، فكلامهم في صد. فالله تعالى يعيب على هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. ورسول الله ذكر أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، يلقى في جهنم فتندلق أقطاب بطنه، يعني تخرج أمعاؤه كده، عندما يلقى في جهنم تخرج أمعاؤه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يسبق في جهنم، فيستمع إليه أهل النار ويقولون ويحك يا فلان، ما لك يا فلان، ما الذي جاء بك إلى هنا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، مش أنت اللي كنت بتقول لنا اعملوا اعملوا صلوا وزكوا صوموا، مش أنت اللي كنت تنهانا عن المنكرات، فما الذي جاء بك؟ فيقول لهم كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا يعني بأسوأ الأحوال، أسوأ الأحوال، وكفاياه يعني فضيحة وقيسة وتهزية عندما يقال له ذلك، ما الذي جاء بك؟ مش أنت اللي كنت بتقول وتقول، أنت اللي كنت بتأمرنا بكذا تنهانا عن كذا، فما الذي جاء بك؟ فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. لذلك فإن آية المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، يقول ولا ينفذ ما يقوله، يعد ولا يوفي بما وعد. الله تعالى أنكر عليهم ذلك وبين أن هذا يعني عمل قبيح وعمل كبير، فقال كبر مقتا عند الله. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني ذنب عظيم وكبير أن تقول ما لا تفعل. وذلك عندما تمنوا أنهم يعملوا أحب الأعمال، فلما رأوا أن أفضل الأعمال هو الجهاد يعني كرهوا ذلك. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إيه يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وكما قال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، خائف أول ما يسمع سيرة القتال يخاف ويموت في جسمه من هذه السيرة أو من هذا الحديث، حديث عن القتال، ليه؟ لأنه يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، يحب الدنيا أكثر من حبه للآخرة. وهذا من أسباب الوهن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
فهذه الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فابتلوا يوم أحد، يوم أحد ابتلوا أي اختبروا بأن قتل منهم الكثير وأصيب منهم الكثير بجراحات كثيرة، فعندما ولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانهزموا كان هذا يعني دليل على أنهم يعني يحبون الدنيا لأنهم تركوا أماكنهم وخلفوا أمر الرسول وطمعوا في الغنيمة،
تركوا هذه الأماكن كان من أسباب الفشل والهزيمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فنزلت توبيخا لمن فعل ذلك. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قيل يعني نزلت في نفر من الأنصار منهم عبد الله بن رواحة عندما تمنوا أحب الأعمال. عبد الله بن رواحة عندما نزلت هذه الآيات قال: والله لا أبرح حبيسا في سبيل الله حتى يعني أموت. فمات وقتل شهيدا في غزوة مؤتة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأخبر الله تعالى إن أحب الأعمال التي يحبها المسلم أن يقاتل في سبيل الله، يقاتل أعداء الله تعالى. فالله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يعني مصطفين مواجهين للعدو في حومة الوغى، يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وكما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. حديث يعني أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد. وقال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه، فلقيته وسأله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عنها الثلاثة الذين يحبهم: منهم رجل غزا في سبيل الله فخرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل. قال أبو ذر: وأنتم تجدونه في كتاب الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يقاتلون في سبيله صفا يعني مصطفين متراصين كأنهم بنيان مرصوص. بنيان يكون متلاصق، الطوبة تمسك في الطوبة الأخرى فيكون قويا ومتينا، كذلك الصف عندما يتلاحم الجنود ويكون متلاصقين، فهذا يؤدي إلى تماسكهم وإلى قوتهم فيكونون كالبنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال ابن جرير عن يحيى بن جابر الطائي قال: كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض، لقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الله تعالى يقول مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه يقول لقومه وهم بنو إسرائيل، لأن موسى كان في بني إسرائيل وبعث إليهم وجاءهم بالتوراة من عند الله، ولكنه خالفوا أحكام التوراة وحرفوا التوراة وعصوا موسى وآذوه بكل ألوان الإيذاء يعني حتى مات وهو غضبان عليهم. فموسى يقول لهم: يا قومي لما تؤذونني. طبعا كلمة يا قومي برضو يعني عشان ايه يعني حسهم انه منهم وانه يعني لصيق بهم. يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم، يعني لما تتسببون في ايذائي وانتم تعلمون صدقي وأنني جئتكم من عند الله سبحانه وتعالى برسالة من عند الله. وطبعا يعني آذوا موسى بكل ألوان الإيذاء، ورغم هذا يعني صبر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يؤذيه قومه ويشتد في الإيذاء عليه يقول: رحم الله أخي موسى، رحم الله أخي موسى، لقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. والله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهؤلاء الرسل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فمروا أن يصبر كما صبر هؤلاء الرسل. فموسى عليه السلام من الله أوذي كثيرا، فيقول لقومه: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وقد هنا يعني تفيد التأكيد، يعني أنكم متأكدين من أنني رسول الله إليكم، فلما تؤذونني؟ كانوا يؤذونه يقولون إنه آدر، يعني شخصيته عظيمة منتفقة، لأنه كان لا يحب أن يغتسل معه، كانهم يغتسل عرائه في النار أو في بتاع كلهم عرائه وينظر بعضهم إلى عورة بعض، فموسى كان يستحي ولا يغتسل معهم، فقالوا إنه آدر، يعني ذو خصية كبيرة، واتهموه. فالله سبحانه وتعالى حب أراد أن يبرئه، فكان موسى يغتسل وضع ثوبه على الحجر ويغتسل بعيد عنهم، فالحجر أخذ ثوبه وطار، فدرى موسى وراء الحجر يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ويجرح حتى يأتي بالثياب بتاعته يلبسها، فنظروا إليه فلم يجدوا فيه أي شيء ولا أي عيب مما يقولون. فقال الله تعالى، يقول الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فده من ضمن الأذى، لكن طبعا الأذى كثير، أذوا بألوان الأذى، يعني لما يقول لهم التوراة كده يقول لهم خذوا التوراة، يقولوا لا مش عاملين بيه، يا ناس اعملوا بأحكام الله الجاي لكم عند الله، يقولوا لا، فيرفع الجبل فوقهم، ها تعملوا بها ولا لا، ولا الجبل يقع فوق يقولوا خلاص هنعمل بيه. يروح مثلا يتلقى الألواح يجي يجدهم عبدوا العز، إذا يأخذ 70 من خيارهم من أفضلهم وأحسنهم ويذهب لكي يتلقى التوراة، في الطريق يقول: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله دارا، فتأخذهم الصاعقة. فموسى تضرع الله سبحانه وتعالى حتى يبعثهم مرة ثانية ويحييهم. يعبروا البحر عندما أدركهم فرعون وجنوده وقالوا: إنا لمدركون، قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. ويأمر الله أن يضرب بعصا البحر والبحر ينفلق طرق يابسة ويعبر موسى ويغرق فرعون. وبعد أن يروا هذه الآيات الكبيرة العظيمة اللي تخلي يعني الحضريين وتخلي الكافر اللي ما عندوش أي شيء من الإيمان يسلم، يأتوا ويقولون، يمروا على ناس بيعبدوا أصنام فيقولون: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني كانوا معاندين فأذوه بكل ألوان الإذاء، فهو يقول: يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا يعني انحرفوا، انحرفوا عن الحق، انحرفوا عن الطريق المستقيم، انحرفوا عن صراط الله سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أمال الله قلوبهم عن الهدى، فكان فيها الشك والحيرة والخزدان والتردد بدلا من الإيمان واليقين والعقيدة الصحيحة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم. فهؤلاء أيضا كان في عندهم الشك بدل من الإيمان واليقين، لأنهم رأوا الحق ولم يتبعوه. لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أن أخبر أنهم فاسقون. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، طبعا لم يقل يا قومي، لأنه عيسى ينسب إلى مريم، لم ينسبش إلى أحد رجال بني إسرائيل أو إلى إحدى قبائل بني إسرائيل، وإن كان هو من بني إسرائيل وبعث فيهم، لكن أمه هي من بني إسرائيل، لكنه ليس له أب. فقال يا بني إسرائيل، لكن موسى قال يا قومي، فعيسى يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فجاء عيسى عليه السلام مصدقا لما جاء في التوراة، وجاء مبشرا بالنبي محمد عليه السلام. النبي محمد يعني له أسماء، هو محمد وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وهو الحاسر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة، هو العاقب الذي لا نبي بعده. هذه كلها أسماء النبي عليه السلام، وجاء اسمه في الإنجيل بأحمد. فعيسى عليه السلام بشر به، وهذه البشرة موجودة في بعض الأناجيل، لكن اليهود يعني والنصارى حرفوا في الكتب ومحوا منها ما يبشر بالنبي عليه السلام، لكن كانوا كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كانوا يعرفون النبي عليه السلام من صفات الموجودة في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، متأكدين منه من صفاته، لكنهم يعني حقد وغيظ وحسد حرفوا في كتبهم ومحوا ما يشير إلى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه السلام يقول إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عندما قالوا أخبرنا عن نفسك، قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا يعني ذكره ابن كثير وابن إسحاق وله شواهد أخرى. وقال عليه السلام إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ثم ذكر وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم لما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، يعني رأس المنام أنه بيخرج منها نور يضيء ما بين المشرق والمغرب إلى غير ذلك، كما في حديث العرباض بن سارية عند الإمام أحمد. وسئل السلام كما عند الإمام أحمد ما كان بدء أمري، قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وعن ابن مسعود قال بعثنا رسول السلام إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجل، كانوا 80 هاجروا إلى الحبشة، منهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة وعثمان بن مظعون وأبو موسى وغيرهم. فأتوا النجاشي، فقريش بعثت يعني عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وبعثت معهم هدايا كثيرة للنجاشي وحاشيته حتى يعني رجعوا هؤلاء. فلما دخل عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد على النجاشي سجدا له، ثم ابتدراه عن اليمين والشمال وقال إن نفر من بني عمنا نزلوا بأرضك ورغبوا عن دين آبائهم وعن دين أجدادهم ونحو ذلك، وأخذوا يحرضوه. فقال فأين هم؟ قالوا في أرضك. فبعث إليهم وجاء بهم، فجعفر ابن أبي طالب تكلم بالنيابة عن هؤلاء الحاضرين وقال قالوا له يعني دخل فسلم ولم يسجد مثلما فعل الآخرين، قالوا ما لك لا تسجد للملك؟ قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. إزاي الكلام ده؟ فقال لهم إن الله بعث إلينا رسولا فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والصدقة، وأخذ يعدد لهم محاسن الإسلام. فعمرو بن العاص كان لسه كافر، فقال للنجاشي انهم يخالفونك في عيسى، يقولوا كلام غير اللي انت بتقوله على عيسى وعلى امه ونحو ذلك. قال ما تقولون في عيسى ابن مريم وامه؟ فقال جعفر نقول كما قال الله عز وجل، وكلمة الله وروح ألقاها إلى العذراء البتول مريم ونحو ذلك. فالنجاشي قال إن هذا الكلام هو الكلام الذي في التوراة وهو الكلام الذي في الإنجيل، وقال يعني أمر أن يجلسوا معززين مكرمين في حمايته وفي عهده، وبقي المسلمون في أرض الحبشة وطرد بعوث الكفار، تردهم ورد إليهم الهدايا بتاعتهم. فيعني هذا كله يرينا كيف أن عيسى عليه السلام بشر بالنبي عليه السلام، وأن أهل الكتاب السابقين كانوا يعرفون صفات النبي عليه السلام وكانوا متأكدين منها ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيقول عيسى إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما جاءهم بالبينات بالآيات الدالة الواضحة وبالمعجزات تثبت صدقه وتؤكد أنه من عند الله تعالى قالوا سحر. دائما ده طبع المشركين في كل زمان، مهما يروا من آيات يكذبوا بها ويستهزئوا بها ويقولون إن هذا لسحر. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للحق وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.